بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ومع اللقاء 17 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسمي الله عز وجل القوي المتين جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدروس الماضية تكلمنا عن معنى الاسمين في اللغة، تكلمنا عن أدلة الاسمين من القرآن، تكلمنا عن معنى الاسمين في حق الله تعالى، فهو القوي الذي لا يغلب ولا يغالب، لا رد لقضائه ولا غالب لأمره جل وعلا. وبدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذين الاسمين، فذكرنا جملة من الآثار، ذكرنا ثلاثة من الآثار، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الآثر الرابع والذي ختم به المصنف حديثه عن هذين الاسمين. قال: لا قوة للعبد على طاعة الله تعالى إلا بقوة الله تعالى وتوفيق. ودي قاعدة مهمة أوي، لابد أن يفطن لها طالب العلم، أنه لا قوة لك على الطاعة إلا بتوفيق ممن؟ من الله. لذلك بتسمع كثيرا من يقول الموفق من وفقه الله، هي دي. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بتوفيق الله عز وجل. علشان كده شرع لنا الاستغفار عقب الطاعات، لأنه مهما بذلنا من طاعة هي من فضل الله علينا، ورغم ده لا نستطيع أن نحقق فيها الكمال لله تعالى في عبادته، فنحن مقصرون، فمحتاجين الاستغفار. مجرد ما نسلم من الفريضة أستغفر الله بعد أداء النسك في الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس وأستغفر الله. فدي قاعدة مهمة، إن حضرتك الآن في طاعة، من الذي وفقك؟ الله وحده، فانسب الفضل له، لأن من نسب الفضل لنفسه قطع وهلك. قارون ربنا أتاه من الملك، أتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون لم ينسب الفضل لصاحب الفضل، بل نسب الفضل لنفسه وذاته، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ده المال اللي عنده بخبرتي أنا وبذكائي. كثيرون يقولون هذا وهم لا يشعرون. المهندس اللي ياخد راتب كبير، أصل أنا متفوق في البرمجة، عشان كده أنا شغال في شركة كذا، أصل أنا خبير. أنا ما قالش الفضل لمين؟ لله. أنا خبير، أصل أنا اشتغلت على نفسي، أصل أنا تعبت، أصل أنا عندي في الباب ده خبرة كبيرة 10 سنين. يا خايب، كل الفضل لله، هو الذي وفقك للتفكير وللجهد والمذاكرة والتحصيل، فاوعى تنسب الفضل لنفسك. الله يرضى عليك يا بونس. طب اشرب انت دول بقى، جزاكم الله خير. فالمؤمن ينسب الفضل لله، والفاجر ينسب الفضل لذاته. فلما قالها قارون كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. ده مع المخلوق. يقول الإمام الشافعي: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. ما بالك في علاقتك بالخالق الذي خلق ورزق وهدى وأعطى ويسر وفرج وتاب وغفر؟ ليه دايما بتنسب الفضل لذاتك؟ انت ما جيتش المسجد هنا الا بتوفيق الله لك، غيرك كسر في البلاد دي، هتلاقيهم في المراكز الان في كرة قدم بيقولوا في زربروكل، روح شوف الاستاد الان ليه مليان، سابوا كل الدنيا قاعدين بيتفرجوا على الكورة. يبقى الموفق من وفقه ايش؟ الله عز وجل. ان ربنا يسر لك مسجدا تصلي فيه، يسر لك مجلسا للعلم تتعلم فيه، واعطاك من القوة البدنية والقوة الفكرية اللي تتمكن من خلالها تختار الصواب وتختار الخير وتبعد عن الشر وهكذا. فانسب الفضل لمين؟ لله. ولذلك في القرآن: وما توفيقي إلا بالله. قالها شعيب النبي: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أنا كمؤمن هدفي إن أنا أنشر الخير، لكن محتاج لتوفيق مين؟ الله عز وجل. مش هتمكن من نشر الخير إلا بتوفيق الله لي سبحانه جل وعلا. وهكذا بقى كل فضل انسبه لله عز وجل. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. كل ما تنسب الفضل لله تزداد فضله، وده اللي قاله النبي: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. لأن الجزاء من جنس العمل. يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، جزاء من جنس عمل. فلازم ننسب الفضل لله عز وجل في كل شؤوننا، في كل خير بيحصل لنا ننسب الفضل لله تعالى. وذلك في سورة النساء، الآيات اللي دايما بتعمل إشكال عند البعض، نقرأها معا. في قضية نسبة الفضل، في الآية رقم 78 وما بعدها، قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بعدها قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الآية دي أحدثت إشكالات عند البعض لقلة العلم والبعد عن أهل العلم. قال لك: إزاي في الآية الأولى يقول قل كل من عند الله، وفي الآية اللي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ إزاي بقى نوفق بين الآيتين؟ نقول التوفيق بين الآيتين أن الآية الأولى في موضع والآية الأخرى في موضع آخر تمام، لأن عندنا ما يسمى الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. فده موقف وده موقف. الإرادة الكونية: يا واد يا شيخ زكريا قل كل من عند الله. فالآية الأولى في الإرادة القدرية الكونية، في معركة، في نصر وهزيمة، ده شرع ولا قدر كوني؟ قدر كوني، ملوش علاقة ده، ده بأمر الله وحده، النصر والهزيمة، ينصر من يشاء ويهدم من يشاء سبحانه. ففي الأمر القدر الكوني يبقى كله من عند الله، انتصرنا من عند الله، إن هزمنا بأمر الله، خلاص ده قدر مقدر علينا ده. عشان كده دي الآية الأولى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة، يعني نصر، يقول هذه من عند الله، طيب جميل، وإن تصبهم سيئة لما ينهزموا يقول هذه من عندك، كان عند الرسول أهل النفاق كده كانوا يعملوا كده، فربنا يقول النبي رد عليهم على المنافقين دول، قل كل من عند الله، يعني النصر من عند الله والهزيمة أيضا من عند الله جل وعلا، قدر كون لا يتغير سبحانه، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، دي إرادة كونية خلاص. طب نيجي للإرادة الشرعية بقى، طاعة ومعصية، افعل ولا تفعل، ده الشرع، دي الآية الثانية بقى، يخاطب ربنا نبينا، ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني أي طاعة تقوم بها محمد أنت وأتباعك فالفضل لمين؟ لأن الذي أمر بالطاعة من؟ الله، والذي أعانك على فعل الطاعة من؟ يبقى الفضل ينسب لمن؟ لله. طب الثانية بقى، وما أصابك من سيئة، المعصية هنا بقى والانحراف عن المنهج، هل من الله ولا منك أنت، من نفسك الخبيثة أيها المخالف العاصي؟ طبعا هنا النبي بيخاطب النبي، والخطاب لمين؟ للأمة، لأن النبي لا يعصي ربه، صلوا عليه، فالخطاب للتعظيم بدأ، بيخاطب النبي تعظيما، لكن من المراد؟ الأتباع. فأنا لما أجي أعصي ربنا أنسب المعصية لله ولا لنفسي؟ لنفسي. ليه؟ أولا هل أمرك الله بالمعصية أم نهاك؟ نهاك. كلام جميل، مش أعطاك عقلا تفكر وفطرة سليمة تشوف إيه الصالح من الطالع، إيه النافع من الضر، ورغم ده انحرفت، فتنسب لنفسك ولا لله؟ لا، لنفسي. أنا نفسي الأمارة بالسوء اللي أبعدتني عن ربي. فإذا الآية الثانية في الأمر الشرعي في الطاعة والمعصية، فالطاعة تنسب لمن؟ لله، لأنه أمر وأعان على الفعل، أما المعصية تنسب للنفس لأنه حذرني منها ونهاني عنها، ورغم هذا فعلتها ووقعت فيها فأنا المقصر. ما نعملش زي صاحبنا الفيلسوف اللي سرق ورفع أمره لعمر، فحكم عمر بقطع اليد، فقال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله، قال ونحن نقطع يدك بقدر الله. ونحن نقطع يدك بقدر الله، لأنه لا يجوز أن تحتجي على القدر بالمعصية، لأن القدر هو من حكم بقطع يد السارق، يبقى نهاك عن السرقة وقال لك لو سرق هنقطع إيديك، هو ده القدر. طب أنت سرقت ولا سرق؟ قل لا أنت، لا يا سيد، قل هو سارق، قل هو يا زكريا اللي سارق. فما دام سرق يبقى نقطع ايديه. عشان كده قال علماء التوحيد الله خلق والعبد سرق، مين اللي سرق؟ العبد. انما ربنا خلق، خلق فيك القدره والتفكير وكذا، وحذرك من معصيه وانت رحت خلاص هنقطع ايديك بقدر الله، وهكذا. فنفرق بين الاراده الكونيه القدريه وبين الاراده الشرعيه، بين الاراده الشرعية. فبالشرع إن أطعت انسب الفضل لله، وإن عصيت انسبه لنفسك، إنما في الأمور الكونية القدرية كله من عند مين؟ من عند الله سبحانه. زلزال يجي يدمر قرية، من عند الله. بركان يدمر مدينة، من عند الله. نصر وهزيمة من عند الله. السعادة والحزن كله من عند الله، ده قدر كوني. مش أنت أحيانا بتقوم كده من النوم يقول لك أنا مش عارف متضايق من إيه، مش عارف ليه، قدر، قدر، وشوية سعيد، قدر، صحة ومرض دي بمزاجي ولا بإيدي خالص، لا صحتي ولا مرضي، ولا ايه؟ مش بتاعتي خالص دي، ده قدر كوني، انا مريض خلاص مريض، في مفر؟ ما فيش مفر الا ان انا اطبق الشرع واخد الاسباب فقط، دعاء تداوي واخد بالاسباب، شاء الله ان ابرأ هبرأ، لم يشاء هظل. وذلك ايوب ظل في المرض كم سنه؟ 18 سنه وهو نبي، وهو نبي. وهكذا، فدي اسمها الامور القدريه الكونيه، تحدث كما اراد الله ولا دخل للبشر فيه. انما الامور الشرعيه بقى ربنا اعطاني اختيارا، فانا اذا اخترت الطاعه خلاص ربنا وفقني لها، هنسيب الفضل لله. اخترت المعصيه ينسب لذاتي انا ونفسي الاماره بالسوء اللي بعدتني عن ربي عز وجل. فنخلي بالنا من القاعده المهمه دي، اين لا قوه للعبد على طاعه الله تعالى الا بقوه الله تعالى وتوفيقه. لان احيانا الشيطان يلبس حتى على بعض الدعاء، ربنا منحه بلاغه وفصاحه وقدره علميه وكذا فيشمخ. حتى الجماعه اللي بيعالجوا بالقران، ربنا من عليه كده وكان سبب في علاج حاله، شكرا اتنفخ. ده انا اي حاله بس هاتها يا عم الله يهديك، بلاش بلاش الله يكرمك. اذكر ان احدهم والله عمل كده، هو مش من اهل العلم بس بيعالج يعني، فقعد بقى يفترض ان انا اي حاله ومش اي حاله، فنزل نوعا بحاله من الحالات، وكان في الدور السادس المريضه دي، وكان عليها جن طيار، هم اللي بيحكوا لي انا ما اعرفش. قال انه ليه قامت شريطه في من البلكونه من الدور السادس؟ الجن عليها قوي، قال لك الجن كان هيطير بيه، لولا الناس مسكوه، عرقها بقول لك خمسه مسكوه من ايديه. ادي المعالج اللي عامل نفسه معالج، يا ابني بلاش، وفي ناس اتعوروا، مش عايزين نتكلم. عارفها يا شيخ عربي؟ اه الحمد لله. فاوعى الشموخ ده يا ابني، الله يصلح حالك، الفضل لله وحده. ان ممكن تنحرف حتى تقع في الضلال وانت لا تشعر. ده انا بعالج بس، هي الآنة دي المدمرة. هي الآنة المدمرة. فيعني احيانا يقتر الانسان بفصاحته، ببلاغته، بقوته العلمية، فخلاص ما بيشوفش غير نفسه، نسأل الله السلامة والعياذ بالله، ويزكي نفسه بإسقاط الآخرين، مش شايف حد غير نفسه. لسه بقول للإخوة، يجي لك مثلا فلان يقول لك فين الدعوة، ما فيش دعوة، ما بيشوفش الخير، ما بيشوفش الخير. طب اشتغل انت، ما فيش دعوة، ادعو انت، ادي ايه مادام مش شايف دعوة في الظلام، ادعو انت وربنا يثبتك. ودي قضية مهمة يا اخي، حاول تستثمر الخير في من حولك، وده منهج النبي. النبي إخوة كان يستثمر الخير في كل من حوله ويثمره وينميه، وده منهج الأنبياء جميعا. شوف موسى يقول إيه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. الله أكبر، إيه الجمال ده يا إخوة، إيه جمال الأنبياء ده، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رجحا يصدقني. الله أكبر، شوف يذكر المحاسن في الغير ويقولون أفضل مني كمان، إيه الجمال ده، منهج أنبياء، منهج الأنبياء. موسى الكريم أيضا يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيجي سيدنا النبي علمنا ده بقى، يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. الله، خد من معاذ إيه؟ أفضل ما فيه وسمره. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الله أكبر، أخذ أفضل ما فيه وثمره، تربية إعداد. وأنت يا أبا بكر الصديق، وأنت يا عمر الفاروق. الله أكبر، إيه الجمال ده، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كان عليه أفرد أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلم الأمة بعلم المواريث زيد بن ثابت. أقرأ أمتي أبي بن كعب. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ فالنبي كان يثمر الخير في من حوله، يقول لعبد الله بن مسعود إنك غلام معلم، يقول فأخذت من في رسول الله 70 سورة من القرآن. الله أكبر. ولو أعلم، شوف بقى العلم ده كله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تأتيه المطايا لسافرت إليه، أروح أتعلم، أروح أتعلم، مش أنكر فضل اللي عندهم علم وأطمسهم عشان أزكي نفسي أنا. مفيش غير، تعرف كلمة مفيش غيري دي، فلان ده مش كويس، ده مش كويس، خلاص مفيش غيرك، بقيت واصي على المنهج. وده اللي وقع فيه اللي بيجرحوا العلماء، انه شايف نفسه افضل الناس وهو واصي على المنهج، فاسقط كل من على الساحه، ودي مشكله ومرض وافه وبليه، صدت الناس عن شرع الله تعالى، وزهدت الناس في العلم والعلماء، وشغلت الناس بامور فروعيه وشواذ العلم، وفتحت حروبا وهميه امام المسلمين. نسال الله السلام، نسال الله السلام. اذا قال المصنف لا قوه للعبد على طاعه الله تعالى الا بقوه الله تعالى وتوفيقه، ولا حول له على اجتناب المعاصي ودفع شرور النفس الا بالله تعالى. وقد نبه الشارع صلى الله عليه وسلم أمته إلى ذلك بقوله لعبد الله بن قيس، يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله. طبعا عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري اليمني، عشان الشيخ أين بلد الإيمان والحكمة، اسمه عبد الله بن قيس. فالنبي يقول له ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني أنا خرجت من حول نفسي وقوة نفسي إلى حول ربي وقوته، فلا أتقدم ولا أتأخر إلا بتوفيقه جل وعلا. ده افتقار، جملة الافتقار دي تستعين بها دائما على قضاء الأمور أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النووي رحمه الله تعالى، قال العلماء سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، وكما أشرت في الدرس الماضي كلمة صانع إخبار وليست من أسماء الله، ولا حرج في ذكرها في الإخبار لأن باب الأسماء ضيق، الصفات أوسع، الإخبار أوسع، وهكذا. ولا رد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر، وذلك الله قال للنبي ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ثم قال، قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة، ولذلك في قصة يوسف عليه السلام عندما أخذ أخاه بنيامين عن طريق صواع الملك، ربنا عقب فقال وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله سبحانه. فمعنى الحول الحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. عشان كده الناس اللي بيقول لك لا حيلة في الرزق، لأن الرزق هو الله مش بالفهلوة، خد بالأسباب فقط ويسعى بأسباب التحصيل، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. توكل ولا تتواكل، ما تنامش وتقول لك هي لا في ساعة، اسعى. حتى الناس تقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك، شوف الناس البسطاء الحلوين. نعم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير نفسك عشان ربنا يغيرك، لأن الأمر له وحده جل وعلا، فاسلك سبيله عشان يزيدك. وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، إلا بالله. عشان كده علمتنا السنة أدعية يستعان بها عند الدخول على الظالمين مثلا، منها اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم، لأن لا طاقة لي أنا ولا حول ولا قوة لي إلا بك يا رب، وهكذا. وعلمنا المفاتيح للقلب العطاء، فالتقوى لقلب الأرزاق، والشكر للزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، اشكر، والتوكل للكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن تنصر ربك لتنصر، إن تنصروا الله ينصركم، وهكذا في مفاتيح للعطايا. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كله متقارب. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن اسمي القوي المتين، إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء هنتكلم عن اسمي الله الولي المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة كده في عجالة على البث إن وجدت، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أسئلة البث المباشر اليوم ده، في من امبارح كمان، ايه اتنين من امبارح. طيب اخونا عبد الكريم يقول السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لدي سؤالان، الاول ما حكم من اذا كان شعره مبتلا بالماء لكونه يتحمم او غير ذلك، ثم اذا جاء يتوضأ ترك المسح بحجة ان شعره مبتل؟ لا يجوز، لازم يمسح. المسح ركن في الوضوء حبيبي، وضوءه باطل، فإن صلى هكذا فصلاته باطلة. ما حكم غيبة الأطفال الصغار؟ الغيبة على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، تحرمه، مش حاجة اسمها أغتاب الصغيرين. كيف أغتاب الصغيرين يعني؟ لا يجوز يا عبد الرحيم، الله يبارك لك، لا تغتاب أحدا. بقول مثل الأخت والأخ بالمزاح، ما لا يجوز، حتى المزاح في الحرام لا يجوز، لا يجوز المزاح في الحرام. هنا عبد الرحمن يقول بارك الله بكم أمين، إذا رأيت شخصا قد سرق أو شرب الخمر وطلب مني ألا أخبر أحدا، ثم بعد فترة جاءني أحدهم يسألني عنه لكونه تقدم لخطبة ابنته، فهل يجب علي إخباره؟ أنت سترته، نعم استره، لكن إن دعيت للشهادة فلابد أن تشهد ما لم تعلم له توبة النصوحة، لأن دي اسمها نصيحة الآن، والزواج دي أسرة تقام، فلابد أن تخبر بما تعلم ما دام قد استشهدوك. فتقول آه رأيته يسرق، بس خلاص ابعدوا عنه، بس خلاص، عشان ما يتورطوش الناس في رجل سارق وبيشرب خمر كمان. عايز تورط الناس ولا ايه؟ لا يا جماعه ده بيشرب خمر. الله يبارك لكم، لازم تخبر في امر الزواج، دي اسمها نصيحه مش غيبه، ودي نصيحه واجبه. فمن سالك عن شخص يريد الزواج من ابنته وانت تعلم انه سيء، فلا بد ان تخبر انه سيء، لان هذه شهاده ستسال عنه. عرفتم لماذا لا نتدخل نحن في تزويج الناس؟ عشان دي دعوه ومنهج، انا ما اقدرش ادخل يقول لي هات لي عروسه، هجيب لك منين؟ انت هاتها وتعالى جوزك. انما انا ما اروحش اقول للناس في عريس جايب لكم عريس، افرض طلع مضروب العريس ده بقى، هتهدمني الدعوه بتاعتي. يقول لك الشيخ بلانا بواحد مضروب، فبعد كده مش يجي يصلي ورانا. اه والله العظيم. يبقى انت السبب. فما حدش يقول لي هات لي عروسه، لا تعالى هات انت العروسه وانا ازوجك. تمام يا مصطفى، هاتها وانا اقول لك اقعد يا ابني، اقعد يا بنتي، تعالى يا ولي، تعالى شهود ونزوجك، ده شغلي انا ازوجك. لكن ما تقوليش تعالى انت اخطبني. اخطب لك ازاي يا ابني انا ما اعرفكش؟ كيف اخطب لك وانا ما اعرفكش اصلا؟ وعشان بتصلي في مسجدي او بتحضر لي ما اعرفكش؟ انا ما اعرفكش، ما اعرفش سلوكك ولا اخلاقك، ولا اعرف خلفياتك، ولا بتشتغل ايه، ولا جاي منين، ولا مين عائلتك، انا ما اعرفش. ولا انا اعرف؟ ما اعرفش. فانا اعقد لك ماشي يا دار، قول له كده، قول له الشيخ بيعقد مش بيجيب عرايس، الشيخ بيعقد. فهمت يا جماعه؟ عشان بعض الشباب فاهم خطا، تيجي لي اتصالات، روح الشيخ اقول له ازوجك ماشي، فين العروسه؟ يقول لها هات لي انت. هجيب لك منين يا ابني؟ ما عنديش عرايس يا ابني والله. انما في عرايس باربي، ممكن نجيب لك عروسه باربي من عند اللي اسمه ايه اللي بره ده، البول بورت ده. انما انا اجيب لك عروسه منين؟ وبعدين اعرفك منين عشان اجيب لك عروسه؟ ممكن بعد كده تروح تبهدل لي بنات الناس وتقول الشيخ هو اللي جابه؟ ينفع؟ عشان ما تعرضوناش لما لا نطيق يا اخو، ما تعرضوناش للاحراج مع الناس، لان انا صاحب منهج وصاحب دعوه، وانا لا اعرض دعوتي لاي همزه او لمس. لكن هو لما تجيلي انت بالعروسه وليها وزوجك هتش قادر يتكلم لو طلعت وحش. والشيخ مال، احنا اللي وديناه للشيخ صح كده، فالشيخ اكرمنا واستجاب لنا وعقد لنا. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين الكلام ده؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب يكون وصل. زي قعدنا جي 5 سنين يقول يا جماعه انا مش راقي، انا معلم، انا مش بتاع رقيه ولا بتاع علاج. يجي لك معلش يا شيخنا بس يا ابني لسه انا مش بتاع رقي، انا بتاع علم. هيقعد بقى ده اللي عنده صداع يقول لك انا ملبوس، واللي مش عارف زعلان مع زوجته انا معمول لي سياحه. هو نشتغل بقى، هنقعد نشتغل نجري قدام، وبعدين الدعوه دي نوديها فين؟ فانا مش بتاع رقي يا اخو. ان انا ممكن ارقي البيبي طفلك، اقول له الاذكار رقي ماشي. المريض العادي ده مثلا لما نروح نزوره بنرقيه ماشي، انا ماليش دعوه لا بالسحر ولا بالجن ولا باللبس ولا بالخلع ولا الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. ماشي كده؟ مالناش دعوه بالكلام ده. ناقصين جنون. احنا مش خاصين مع البشر. خلينا نطلع الجن كمان. احنا مالنا من الجن. ده اللي كان معايا اخ جزائري الله يبارك له، لما رحنا الحج في 2008 فلقيته ماسك بوستاش الفستق ده. فين الفستق؟ وانا بنرمي جمرات، واحد انت بتعمل ايه؟ خد حصى. قال لي يا شيخ اصل انا في مشاكل مع زوجتي وعايز مش عايز ازعل. قعدت اضحك، قعدت على الارض عند الجمره الله يهديه. بيضربه بالبرضه يقول عشان ما تقول اعتقاد فاسد الله يصلحك. فإذا ملناش علاقة يا جماعة بالسحر والكلام ده. بيقول شخص يسأل كيف نتصرف عندما نكون في مطعم مع زملاء الشغل ويطلب بعضهم لحم الخنزير. اوعى تطلب انت لحم الخنزير بس. اقول لك ايه طيب؟ هو طالب احنا مالنا؟ الممنوع فقط تجلس على مائدة فيها خمر، انما هو بياكل خنزير انصحه، اذا كان مسلم قول له ده حرام. ماشي كده؟ اذا كنت بقى حاجه انت بتقرف، ما لازم تقرف طبعا، قوم من جنبه. هو ازاي انت تقعد لحم الخنزير جنبك يا اخي؟ حتى فطره صعب قوي. انما هو لو جلست لحرج قد يكون كافرا مثلا وبياكل خنزير وحر، انما لو كان مسلما تنصحه وتذكره بالله. طبعا جالنا سؤال بالألمانية، مش عارف بقى انت ترجمة ايه يا ابو يونس؟ في سؤال قبله؟ طيب بيقول بارك الله فيك، بعض المصلين بيبالغ خلال الصلاة في وضع القدم بالقدم واحيانا يوجع. والله انا المسألة دي حكيت عنها كتير قوي لانها بتقلمني انا. واحيانا بيوجع من يصلي جنبه. اه والله بيوجع صح. يقول فما الضابط في هذه المساله؟ الضابط ان كتفك في كتفه، مش لازم رجليك في رجلي، بس مش لازم تروح وراه من الطرف للطرف. ده في ناس غريبه، لان حديث النبي ياخذ في هذا الباب قال القدم في القدم والكتف في الكتف والعنق في العنق يستوي الصف. خلي بالك من الثلاثه دول، القدم وكتف وعنق. لو كان المراد الالتصاق، ازاي الصق عنقي انا في عنق اللي جنبي؟ طب واذا لصقت عنق على اليمين والشمال بقى؟ هجيب منين عنق براخر؟ ما هي عنق واحد. يبقى مش العله الالتصاق، العله الاستواء. فما دام كتف في كتفك خلاص، رجلي بقى بعدت عنك سنتي اتنين سيبني، ما تجريش ورايا، الله يبارك لك عشان رجلي بتوجعني. مش لازم تروح حاطط لي البلطه بتاعتك على رجلي. واحيانا بيكون واحد دفن شراب وريحته نافله ويهديك انت برجليه، طب ليه يديك؟ واحد تاني عنده عله ومرض مثلا، فنقول لك لا، ما دام الكتف في الكتف خلاص، لقيتني انا من تحت لعبت قدمي خلاص سيبني، ما تروحش ورايا. وبعدين فتحه القدمين بتكون بمعادل الكتفين فقط، ده بقى مفرجح لك متر ونص. اه والله العظيم يا اخي حاجه تتعبك. ما اصل انا قلت لكم القصه، والله حصلت معي شخصيا. كان عندي اسبوع دعوه مسجد اسمه ابو بكر الصديق في منطقه اسمها الويل في القاهره عندنا في مصر، وكان يوم ثلاثة، انا فاكر اليوم من اكثر من 20 سنه. اه والله العظيم، لانه الم ده محفور، وكان في الشتاء والدنيا بارد، وانا عندي مشكله عشان برضه انتوا تعرفوا اللي يصلي جنبي، انا رجلي ما بقدرش المسها مع اللي جنبي، لان انا عندي مرض عله الصباع الصغير ده، ما تحملش ان حد يلمسه. اه والله العظيم لو حد كده بيتعبني جدا، ما اقدرش اصلي، الخشوع يروح. فانا ببعد عن اللي جنبي سنتي كده بس، هبابه مش سنتي يعني كده، بس بيكون في ايه خط بينه وبين صغير. المهم فربنا ابتلاني باب واحد من ايامه، انا عندي الدرس بعد المغرب، فصليت خلف الامام. فالاخ ما شاء الله بدين، صحيح عنده صحة، ربنا يزيده صحة يا رب، اللهم أمين. ومن الإخوة لازم يلزق من قدام لورا، يعني في بعض الناس يكتفي اللي قدام بس كده يلمسك، لا ده لازم من قدام لورا كده يبقوا لازقين كده. المهم ففي أول ركعة عامل كده، فأنا زحزحت، إن هو ما شاء الله عشان سمين، فلما بيلزق بيجي يقف فتلت رجله فوق رجله، والله العظيم أو والله يعني رجل ميتة تحتيه. فانا اشيل رجلي كده من تحت يجي ورايا تاني، طول الصلاه انا في صراع مع رجلي، والله العظيم والله مش انا الواحد، والاخ الناحيه الثانيه جنبه الناحيه الثانيه، فالاخ بقى رجليه كده متر ونص بيننا احنا الاثنين. المهم افقدني الخشوع، صليت المغرب وانا في قمه الالم، فلما فرغت انا بضحك غصب عني مش قادر، فببتسم له بقول له السلام عليكم. قلت له يا اخي الله يرضى عليك، انا بعدت عن رجلك لان انا تعبان، فانت برضو ورايا ورايا. قال لي تعلموا السنه بقى، والله العظيم هكذا. بعدين بقول لك ايه بقى بغلظه كده، تنصت في شيخ جاي يدي درس النهارده، يبقى اساله. قلت له انا الشيخ. قال لي انت؟ قال لي والله ما انا احضر لك، وراح قام وماشي. والله من يومها محفور يا شيخ الموقف ده، انا قعدت اضحك 10 دقايق وانا قاعد مجلس ومش قادر اقوم اصلي السنه عشان ادي الدرس، والله ما انا احضر لك. هو فاهم ان دي سنه، طب سنه ادت للاذى ينفع؟ تحريم الاذى ده واجب، انك تاذي الناس واجب، انك تبعد عن اذى الناس، ودي سنه يا سيدي. هل السنه تلغي واجبا؟ لا يا ابني افهم بقى. قال ابن عباس ان الله لا يقبل نافله ما لم تؤدى فريضه، انت اذيتني وضرتني. فالجهل بمراتب العمل بيوقع في هذا، نسال الله السلامه. فنقول لك ما دام كتف في كتفك خلاص يا حبيبي، خلي رجله تبعد عنك وما تروحش وراها، الله يبارك لك. وبلاش تنظر للشراب بتاعه ماركته ايه. اه والله العظيم ده كان واحد يقول يا شيخ انت جايب الشراب ده منين؟ يا ابني شراب مين؟ بيصلي وعمال تشوف شراب لا لابس. والله مشكله. قلت له بعد كده اصلي من غير شراب عشان ما تشتغلش جنب انت، مشكله. يا ابو يونس السؤال الالماني ده مترجم ولا ايه؟ الترجمة اللي تحتيه؟ طيب. الأخ بيسأل، هناك العديد من الدعاة باللغة الألمانية يطلبون المال مقابل لدروس العلم، هل هذا جائز؟ والبعض منهم ينظم رحلات العمرة بالأموال، فهل هذا يجوز؟ أولا بالنسبة لتدريس العلمي، الأصل في العلم بذله لله تعالى، إلا لمن كان محتاجا أو فقيرا وما عنده عمل أو هذه وظيفته، فبيأخذ مش بقى على العلم، على حبس الوقت، لأن وقته إيه؟ محبوس على تعليم الناس. ده محتاج لكتب، محتاج لبحث، محتاج لأموال، عنده أسرة، عنده زوجة، عنده أولاد، فمحتاج لإيه؟ لنفقة. فإن كان هذا حاله، فإن مثلا قال بعمل دورة علمية في كذا، رسوم كذا، لا بأس ولا حرج، لحبس وقته ولا ينكر عليه. إنما لو لم يكن محتاجا نقول له لا تفعل، وابذله لله عز وجل، فربنا يقولك خيرا بإذن الله تعالى. وذلك كان العلماء عند السلف يجعل لهم راتب من بيت مال المسلمين عشان يتفرغ للعلم، عشان يتفرغ ليه؟ فكان عطاؤه من بيت مال ايش؟ المسلمين. وكان العلماء اعلى الناس عطاء، ان هم اللي بيربوا الامه، بيعلموا الامه، فعشان كده الامه كانت منصوره بعلمائها. انما دلوقتي اهين اهل العلم واهين الدعاء، نسال الله السلامه، بقى السفله ياخذون الملايين والراقصات وكذا، والعالم اذا ينكر عليه انه لبس جلابيه جديده، ما ينكرش على نمبر 1 اللي عنده اسطول سيارات مثلا وبيعلم الفسق والفجور مثلا، ما ينكرش على اعلامي فاسق مفسد بياخد الملايين من الدولارات، ما ينكرش على راقصه الساعه بتاعتها بتقول لك ب 30,000 عشان تهز، لكن ينكر على الشيء؟ لا. فنقول اذا كان الاخ بيجعل هذا حبسا لوقت وكذا فلا ينكر عليه، ونسال الله ان يبارك فيه ان كان من اهل العلم، قولوا امين. نيجي بقى للرحلات العمره والحج. ان كانت الشركه، خلي بالك معايا اهو، شركه مؤتمنه تتقي الله لا تخلف الوعد، عندها علماء يعلمون الناس المناسك، وتوفي بالعهود، فلا باس ان يعمل مع احد المشايخ لانه يدل على الخير، وان اخرجوه مجانا او اعطوه اجره لا باس ولا حرج. إنما لو كانت الشركة غير ذلك فيأثم الداعي أو طالب العلم إن كان يسند هؤلاء، لأنه بذلك بيدلس على المسلمين، بيورط المسلمين فين؟ في ضياع الأموال. يجي يقول لك مش عارف العمرة كذا كذا والفنادق جنب الحرم، تروح تريمك في العزيزية، ويضيع عليه جمال العمرة وجمال الاستمتاع بالطعم، فده مدلس. فأي واحد يشتغل مع هؤلاء مدلس في إسلام وكذاب وخائن للأمانة. فنقول صاحب العلم لا بأس أن يعمل إن كانت الشركة كما ذكرت، شركة يقوم عليها الصالحون، يفنون جهدهم في خدمة الناس والعمل على راحة المعتمرين، فلا بأس ولا حرج، وإن جعل لك جعالة، والله أعلى وأعلم، بشرط ألا تشغلك عن دعوتك إن كنت داعية. هتتحول بقى من الدعوة للتجارة تبقى مشكلة تانية، هتبقى مشكلة تانية. وكثيرون في الغرب للأسف تركوا الدعوة لأن بقت لقمة حلو، الحج والعمرة بيجيب فلوس كتير، يعني مش سهلة. فنقول له لا، ما تأثرش على دعوتك، هتبقى موسمية فقط، دلالة للناس على الخير، وإذا كانوا حبيبوك مجانا ماشي خير وبركة، أعطوك جزءا من المال لا شيء، اسمه راتب أو على حبس وقتك فترة تعليمك للناس المناسك معه، فلا بأس ولا حرج في ذلك، ولا ننكر، والله أعلى وأعلم. يقول ليست هناك أسئلة.